أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حكم شق الثوب ولطم الصدور والوجوه وخمش الوجوه، وهذه الذي تقدم في كتاب في مسألة السيد المصنف رحمه الله. ذكرنا أن المشهور المعروف بل ادعي الإجماع عليه الحرمة وعدم الجواز، وذكرنا جملة من الروايات، وذكرنا أن هذه الروايات وإن كانت من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، ضعاف، إلا أن عمل المشهور جابر لتلك الروايات. لا يمكن أن يكون للمشهور فتوى ولا يكون له مدركا، أو مدرك ضعيف، هذا حكم منسوب إلى الشرع. كيف يمكن أن يكون الفقيه يفتي بدون دليل؟ وهذا تقول على الله وهو يعلم بذلك. فحينئذ أسلوب الفقه يختلف عن أسلوب الأصول. بحسب الصناعة الأصولية لا يمكن الاعتماد، خبر ضعيف، ونحن نريد حجة على الحكم، إما الكتاب الشريف أو السنة القطعية أو السنة المعروفة أو الإجماع الكاشف عن رأي معصوم أو الدليل العقلي. هذه بحث الأصولي عن هذه، وهذا صحيح لا يمكن الإنكار. هذا لما نأتي ونطبق هذا في الفقه يكون الفقه له أدواته وأسلوبه، وغير ذلك ينصدم الفقيه والأصولي في بحث الفقه. علم مستقل بنفسه، الأصول مقدمة للفقه، إنما نثبت الأدلة في علم الأصول ونعلم بعد ذلك، وأما في مقام التطبيق في الفقه لابد أن يكون له أدواته الخاصة، أسلوب الفقه، ذوق الفقه، هذا هو. أما نحشر الأصول كل ما نعلمه نحشره في الفقه، راح الفقه يختلط بالأصول، لا نعلم يا هو من أي شيء هو أصول وأي شيء هو فقه، وهو الذي الآن حصل. فلذلك الفقهاء ترون أنهم يحكمون في الأصول بأن الأدلة هي هذه، روايات معتبرة يمكن الاعتماد عليها في تثبيت حكم شرعي. لما يأتون في الفقه لابد أن يكون لهم قرائن أخرى، هذه القرائن توجب الإطمئنان في الاعتماد على تلك الروايات. فمثل مسألتنا نحن في مسألتنا التي نحن فيها، إن هذه الروايات من حيث الأسانيد ومن حيث الصناعة الأصولية لا يمكن الاعتماد عليها، لكن هناك إجماع، هناك فتوى من الفقهاء، والفتوى نفس هذا، بعضهم عبروا عن نفس الرواية بالفتوى، الفتوى هو عين الرواية. وحينئذ نقول بأنه لا دليل له، لا بد أن يكون له ما اعتمد عليه بحيث أعطى الفتوى على طبق هذه الرواية. فحينئذ قلنا بأنه صحيح ويمكن الاعتماد على ذلك ونقول بالحرمة. إلا أننا ننصدم من ناحية أخرى بأن هذه الروايات يخالفها روايتين. الرواية الأولى، رواية التي ذكرناه، ذكر فيه الإمام ينبغي لا ينبغي، فإن لا ينبغي يدل على الكراهة، المستعمل المتعارف أن كلمة لا ينبغي يستعمل في الكراهة، فهذه الرواية يمكن أن تكون قرينة في أن تلك الروايات تحمل على الكراهة. وأشكلنا على هذه الرواية أولا بضعف السند، ثانيا أن ظهور تلك الروايات أقوى من ظهور هذه الرواية، فلا بد أن نحمل الرواية على ذلك الظهور القوي. ثالثا قلنا بأن هذه الرواية نقلت بسند آخر أو بنفس السند بطريق آخر فيه ولا يشق الجيب، يعني نهي مستقل، لا ينبغي أن يكون كذلك ثم ولا يشق الجيب، يعني أنه لا يكون فيه نهي مستقل. هذه الأمور الثلاثة أوجب رفع اليد عن هذه الرواية ونحملها على تلك الروايات. حينئذ هناك رواية أخرى، هذه الرواية لابد من أن نذكرها. الرواية الأخرى خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه الصلاة والسلام بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى أمه أو على قريب له، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى على هارون، على أخيه هارون. هذه الرواية صريحة في أن جواز شق الجيب وشق الثوب على هذا. ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمينا. ولا صلاة لهما حتى يتوبا، يكفر أو يتوبا من ذلك، إلى أن قال: لقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. هذه هي الرواية. استدلوا على بهذه الرواية على جواز الشق. من قال بجواز الشق قلنا أقوال ثلاثة أو أربعة في المسألة بجواز الشق بهذه الرواية: على وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. إلا أن هذه الرواية هل يمكنها مقاومة تلك الروايات؟ قالوا بأن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، ولا جاء وقد أعرض الأصحاب عنها، هذا لا إشكال فيه في هذه الجهة، فلا تصلح دليلا للجواز. نعم قد عمل الأصحاب في بعض فقراتها مثل الكفارة، سيأتي إن شاء الله في بحث الكفارات من الكفارات كفارة شق الثوب، الوالد على ولده والزوج على زوجته كفارة حنث يمينه، في بعض فقراتها كإثبات الكفارة وغيرها، أي شق الجيب بالنسبة إلى الحسين بن علي صلوات الله عليه، هذا هم أيضا قالوا بذلك وسيأتي في وقته. وهو متعارف عند الفقهاء، وذكرنا مكررا أن الرواية الضعيفة إذا عمل الأصحاب بها يجبرها، وإذا أعرض الأصحاب عن بعض فقراتها يسقطها، وإذا عمل ببعض فقراتها الأخرى يجبر تلك الفقرة. تقطيع الرواية الضعيفة بحسب عمل المشهور دائر ومستمر في الفقه، وذكرنا ذلك مكررا. الرواية في المقام ضعيفة السند، لا يعمل الأصحاب بها في شق الثوب، ولكن عملوا بها في مثل الكفارة، هذا صحيح ولا إشكال في وجار هذا، فهذا قد جرت سيرتهم على ذلك، فيكون عملهم جبرا لتلك القطعة الواردة أو الفقرة الواقعة في تلك الرواية. ثم قال رحمه الله: والأحوط تركه فيهما أيضا، أي في الزوج الوالد على الولد وأمثال ذلك. استدل للجواز بمرسل المبسوط والنسبة إلى ظاهر الأصحاب، مرسل المبسوط التي ذكرناها سابقا استدلوا بها على جواز شق الثوب وأمثال ذلك، والنسبة إلى ظاهر الأصحاب. أما ظاهر الأصحاب هل يكون هذا إجماعا حتى يعتمد عليه؟ مجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب لا يثبت أنه إجماع، وعلى فرض كونه إجماعا فإن الإجماع هذا لا يمكن الاعتماد عليه، أي أنه مدركي ولا يكون كاشفا عن رأي المعصوم. فعلى فرض قبول أن النسبة إلى ظاهر الأصحاب يثبت الإجماع، الإجماع الذي يثبت هنا بظاهر الأصحاب لا يمكن الاعتماد عليه لأنه ضعيف، هذا بالنسبة إلى. وأما ما ورد في شق العسكري صلوات الله عليه بالنسبة إلى والده وبالنسبة إلى أخيه فهل هذا هو يمكن الاعتماد على ذلك؟ ورواياتها مذكورة وسنذكرها حتى نثبت حكم هذا بالجواز. وأما شق العسكري على أبيه وفي جنازة أخيه وكذا شق أبو محمد وهو الإمام العسكري صلوات الله عليه في جنازة أبي الحسن في رواية أخرى، إن هذه الروايات مخدوش سندا ويمكن تأويلها بتأويلات خاصة، ولكن نذكر الروايات حتى نثبت ما مدى دلالتها. تلك الروايات هي: ما عن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري. أبي هاشم الجعفري ابن عم الإمام من أولاد جعفر الطيار، كان مخلصا ومن أصحاب الإمامين الأمامين الهادي والعسكري، وهو يسكن في بغداد والإمام في سامراء، ولا بد أن يزور الإمام كل يوم. قال للإمام: إني في بغداد وأنا ضعفت، وفي نفسه كان يشكو، يريد أن يشكو دينا له إلى الإمام، ضعفت وضعف هذا الحيوان الذي أركب والذوني الذي أركب عليه. فدعا له قال: اللهم قوه وقو برذونه. وكان يصلي في بغداد قبل الظهر، يوصل إلى سامراء ويصلي عند الإمام. وقال الإمام له: يا أبا هاشم، إن الذي عندك هو أحسن من كل شيء وأعلى، وهو الإيمان، وهذا الذي نريد أن نعطيك إليه. وأعطاه المبلغ الذي كان مديونا به. رجل ثقة من أولاد الإمام ومن أولاد جعفر الطيار. قال: خرج أبو محمد عليه الصلاة والسلام الإمام العسكري في جنازة أبي الحسن وقميصه مشقوق، فكتب إليه ابن عون: من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه؟ اعتراض من هذا الرجل على فعل الإمام، قميصه في مثل هذا. فكتب إليه أبو محمد: يا أحمق، وما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى على هارون. وبخه الإمام، وتوبيخه كان شديدا. نستفيد من هذا التوبيخ شيء آخر سيأتي. وعن الكشي في كتاب الرجال مسندا إلى محمد بن الحسن بن شمون وغيره قال: خرج أبو محمد وذكر الحديث، إلا أنه قال: كتب إليه أبو عون الأبرش، لا ذاك الشخص الذي ذكره. وعن إسحاق بن محمد عن إبراهيم بن الخضيب قال: كتب أبو عون الأبرش قرابة نجاح من أقرباء نجاح ابن سلمة إلى أبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الناس قد استوهنوا من شقك على أبي الحسن، فقال: يا أحمق، ما لك وذاك؟ قد شق موسى على هارون. وعنه عن الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى بعد خروج سيدي أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، فرأينا أبا محمد قد شق ثوبه. هذا هو الذي وردت الروايات هكذا. هل هذه الروايات تكون معارضة لتلك الروايات؟ احتمل الفقهاء في هذه الروايات احتمالات ووجوه. الاحتمال الأول: جواز الشق، أن هذه الروايات ورد واستدلال للإمام أن موسى شق على هارون ثوبه، جواز ذلك بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء، قد شق، جواز ذلك أي الشق على الأنبياء والأئمة، لا سيما بعد الرد على القائل: يا أحمق، وما يدريك به. ويحت هذا يا أحمق وما يدريك، إن هذا من فعل الأنبياء وعلى الأنبياء وعلى الأوصياء، وليس على كل أحد يفعل، فيختص بهذا. ويحتمل أن يكون يراد به الشق لا مزق ثوب، وإنما فك الأزرار، كما ورد مثل هذا اللفظ في باب الكفن، ذكرنا هناك في رواية ابن أبي عمير: يشق الكفن من عند رأسه إذا أدخل قبره. فحينئذ وحملنا قلنا بأن الشق ليس شق الكفن وإنما حل أزاريره. هذا صحيح، ويحتمل أن يراد من الشق هنا فك الإزرار لا مزق الثوب، هذا هم أيضا صحيح. فيمكن أن يكون شق العسكري وأبي محمد عليهم السلام يريد به ذلك أيضا، فإنه لو كان شق الثوب جائزا لشق الحسنان صلوات الله عليهما على أبيهما علي، هو أولى أن يكون الشق على علي، هذا واحد. وشق الإمام السجاد صلوات الله عليه على أبيه الإمام الحسين في واقعة الطب، والشق الذي ورد في الحديث السابق إنما كانت من الفاطميات لا من الإمام، فلا يكون شق حينئذ. فاطميات فعلن علام لمثل الحسين يقول، هذا هو واقعة الطب، وكان الشق أولى بها من جهات أن يشق الإمام صلوات الله عليه الإمام السجاد ثوبه في مثل تلك الواقعة الأديمة التي لم تحدث لحد الآن مثلها. وكان وإن تقدم في خبر ابن سدير ما يدل على رجحان الشق لمثل الحسين عليه الصلاة والسلام إن وجد مثيل له في مصائبه، لكن الشق لم يتحقق من الإمام زين العابدين، بل الشق وقع من الفاطميات صلوات الله عليهن جميعا. مع أنه يمكن أن يستفاد من ذيل الحديث عدم الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام علق الجواز على الشهادة مقرونا بجهاده. ألا لمثل الحسين تشق الجيوب وتلطم الحدود، يعني ليس مجرد موت للحسين سلام الله عليه حتى نقول كل ميت يجوز ذلك، إنما كان هذا الشيء جائزا لأجل شهادة الحسين مقرونا بالشهادة وجهات أخرى التي أوجب القول بجواز الشق في مثل الحسين صلوات الله عليه، التي لا توجد في غير أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، ولم يجعل الموت مجرد الموت منشأ للجواز حتى يتعارض مع صدر الحديث حينئذ، مع أن الترجيح مع الذيل كما هو واضح، فلا عامل بهذه الرواية. وحينئذ في صدره مضافا إلى قصور سنده إلا في ذيل الحديث والكفارة، إن في الكفارة عمل من الأصحاب وسيأتي في بعض الكفارات، والدليل نفس هذا الدليل، مضافا إلى أنهم عملوا أيضا بذيل الحديث ولا منافات في الذيل مع الصدر، وعمل الأصحاب لا يوجب جبر الحديث كاملا وإنما في حدود هذه القطعة، ثم يأتي مسألة أخرى سيأتي بيانها.